بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأتكلم فيه إن شاء الله حول الموضوع السابق وهو أحكام السجود. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أجدد المسائل التي يحتاجها الناس في أحكام السجود. السجود كما تعلمون بالنسبة للمسألة الأولى اليوم في حكمه، ما حكم السجود في الصلاة؟ طبعا السجود ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، فلا بد من أن نأتي بالسجود. فمن لم يسجد لم تصح صلاته، ولا يجبر تركه بسجود السهو، بمعنى أنه لا بد أن يأتي به المصلي مع سجود السهو فيما لو نسيه. وهذا فيه تفصيل يعني في الصلاة، وإن شاء الله لعله في اللقاءات القادمة أوضح إن شاء الله تعالى حكم ترك السجود وكيف يتم استدراك ذلك. وقد دل القرآن والسنة على أن السجود ركن، والركن ما كان من ماهية الشيء ومن أصله، بمعنى أنه لا تصح العبادة إذا اختل الركن. والله عز وجل أمر به في القرآن، فقال اركعوا واسجدوا، قال سبحانه اركعوا واسجدوا، أي أمر به الله عز وجل في القرآن. وأيضا جاءت الأحاديث القولية والفعلية عنه صلى الله عليه وسلم دالة على أنه ركن أو فرض لا بد منه، ولا تصح الصلاة بدونه. من تلكم الأدلة في السنة حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته يحكي قصة رجل دخل المسجد وصلى صلاة سريعة ليس فيها طمأنينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والحديث صحيح طبعا في الصحيحين، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأن الصلاة كانت سريعة، فقدت ركن الطمأنينة. يقول أبو هريرة فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة كذلك راح وصلى وجاء فقال عليه السلام السلام عليكم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، هذا موضع الشاهد، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فمن هنا أخذ أهل العلم من القرآن ومن هذا الحديث وغيره أن السجود فرض أو ركن لا بد من أن نأتي به في أثناء الصلاة. وأما الإجماع على فرضية أو ركنية السجود فقد أجمع أهل العلم أو نقل غير واحد من أهل العلم الذين ينقلون الإجماع في كتبهم بفرضية أو ركنية السجود، حتى قال النووي رحمه الله والسجود فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك قال ابن قدامة المقدسي وأما السجود فواجب بالنص والإجماع. والنص يعني يريدون نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الصحيح. المسألة الثانية في هذا اللقاء، العلماء اختلفوا لما يسجد الإنسان أيهما يقدم، يديه أم ركبتيه إذا هوى ساجدا، فقال بعض أهل العلم يقدم المصلي عند الهوي ركبتيه ثم يديه، وهذا قال به بعض الفقهاء. والقول الثاني للفقهاء والعلماء أن المصلي عند الهوي للسجود يقدم يديه ثم ركبتيه، وكل واحد منهم طبعا استدل بدليل، ويعني دليل عنده، والأدلة الأصح والله أعلم القوية أن المصلي يقدم يديه ثم ركبتيه، هذا أصح، يعني لو واحد قدم ركبتيه صلاة صحيحة، لكن ما هو الأصح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو اللي يعني ثابت، اللي يعني الأدلة الأقوى؟ أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذه يعني لا تكون مسألة مثلا خصومة ونزاع، لا، مسألة فقهية، كل طالب علم أو عالم له ترجيحه في هذه المسألة، وكل فقيه أو مجتهد له ترجيحه واجتهاده في المسألة. من الأدلة التي استدل بها من قال أنه يقدم يديه ولا يقدم الركبتين، يعني أول شيء يهوي على اليدين ثم الركبتين، قالوا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا طبعا حديث صحيح. وقالوا إن ركبة البعير معروفة في يديه، فطبعا إذا برك برك على ركبته، والمصل وأمرنا بأن لا نتشبه بالحيوان، بل أمرنا الشرع أن لا نتشبه بالحيوان، بل الإسلام له، المسلم له عزته وله شأنه، وحتى لا نتشبه به يقول العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى البروك كبروك البعير، بل يبرك على يديه وليس على ركبتيه، لأن البعير يبرك على ركبته. المهم المسألة طويلة وفيها نقاش وفيها يعني أخذ عطى بين الفريقين، لكن هاي باختصار يعني. ومن أهل العلم أيضا من قال يقدم ركبتيه، واستدل أيضا بأدلة ويراها صحيحة، لكن الله أعلم أن هي الأقوى، والله تعالى أعلم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم يديه. ولذلك أيضا عن ابن عمر، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهذا لا شك أن لحكم المرفوع، لأن النبي عمر ابن عمر يفعله مستندا إلى رؤيته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله سنة كما أن قوله سنة. فصار عندنا دليلان، عندنا دليلان. الدليل الأول قوله فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يدي قبل ركبته. الدليل الثاني أن ابن عمر روى صفة هوي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال أن يقدم ركبته أظن له ترجيحه وله دليله في هذه المسألة، مسألة اجتهادية. وجزى الله خيرا كل الفقهاء مأجورين جميعا الذين اجتهدوا فيها. المسألة الثالثة في هذا اللقاء بالنسبة التكبير للسجود، يعني اللي تسمى عند الفقهاء تكبيرات الانتقال، ما حكمها؟ العلماء اختلفوا في حكم تكبيرات الانتقال على قولين مشهورين. القول الأول قالوا واجبة، وقال بعض أهل العلم سنة. والصحيح والله أعلم أن تكبيرات الانتقال واجبة، يعني لابد منها، من واجبات الصلاة. يعني عندما تكبر تقول الله أكبر، تذهب للركوع. عندما تسجد تقول الله أكبر، تذهب للسجود. عندما تقوم من السجدة تقول الله أكبر، تجلس بين السجدتين. عندما تسجد السجدة الثانية تقول الله أكبر، تسجد السجدة الثانية. هذا المراد بالتكبيرات الانتقال. فهناك تكبير للسجود، لأن أنت ما تنتقل من حالة القيام إلى السجود إلا بالتكبير، وترفع من السجود الأول أو السجدة الأولى بالتكبير، ثم تعود للسجدة الثانية بالتكبير، ثم تعود ترفع من السجدة الثانية بالتكبير. هذا هو تكبير السجود. هذا واجب، يعني لابد أن نأتي به في الصلاة، لا يترك عمدا، لو ترك عمدا تبطل الصلاة، لابد أن يؤتى به. واستدل العلماء الذين قالوا بوجوبه بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أنه كان يكبر تكبيرات السجود، تكبيرات الانتقال. ومن ذلك مثلا حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. هذا واضح هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد وإذا رفع من السجود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر، يعني حتى أبو بكر وعمر فعلوا ذلك، لأن ما في مكان في الصلاة يعني موضع سكوت بدون ذكر، لا، التكبير للإحرام، للركوع تكبير، للرفع من الركوع التسميع سمع الله لمن حمده وهكذا، ثم التكبير، وأن في الختام التسليم لانتهاء الصلاة إذا انتهت. فهذا الحديث يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الرفع والخفض وفي السجود، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أمرنا باتباعه في الصلاة. فإذا كان أمرنا باتباعه في الصلاة فحينئذ يكون التكبير أو تكبيرة الانتقال واجبة. وكذلك حديث مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا كان سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي صلاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث أن علي رضي الله عنه لما صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي كان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر. فهذا هنا موضع الشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، ورأوه أصحابه أنه كان يكبر للركوع، عفوا للسجود، عند الرفع من السجود ثم للسجود مرة ثانية، فدل هذا على أن التكبير للسجود فرض لا بد منه، يأتي به المصلي ولا يتركه، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. أفضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت مسافر ومعنا مكالمة. نعم خالد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين جزاك الله خير.
تفضل تفضل حياك الله.
السؤال الأول يا شيخ، صلاة أنا ساكن في مدينة العين وداوم في أبو ظبي.
نعم.
كل يوم روح وارجع، فمرات يصادفني وقت صلاة الظهر وأنا في الطريق، وصلاة العصر أكون في البيت، هل يجوز أن أنا أقصر وأجمع الظهر مع العصر رغم أن أنا بوصل العصر أكون في البيت في العين؟ السؤال الثاني جزاك الله خير، زكاة المال. في شخص فقير في عنده مشكلة في عيونه بيسوي عملية لعينه، هل يجوز أن نعطيه من زكاة المال رغم أنه يعني ما هو فقير، يقدر يأكل ويشرب بس ما يقدر يسوي العملية حق عينه؟
نعم نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ. نعم، بالنسبة للشيخ من يسكن العين، يقول أسكن العين وأعمل في أبو ظبي، في الظهر يقول أكون في الطريق فأصلي الظهر، العصر فالشيخ يقول يعني أصل إلى البيت إلى العين، فعندما يقول أصلي الظهر هل يجوز أن أجمع الظهر، أصلي الظهر مع العصر جمعا وقصرا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أما بالنسبة للجمع فهي سفر ما بين أبوظبي إلى العين عرفا إن شاء الله وشرعا، وحيث أدركتك صلاة الظهر في الطريق جاز لك القصر والجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير إما أنه يجمع في البداية الظهر مع العصر ثم ينطلق ولا يقف للعصر، وإما يكون في الطريق منطلقا وتدركه صلاة الظهر فلا يقف للظهر بل يوجلها إلى صلاة العصر يقف ليصلي، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل مع المغرب والعشاء. فأنت إذا أدركتك صلاة الظهر في الطريق فصليت الصلاتين الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولو وصلت العين وقد بدأ الأذان أو بدأت الصلاة لا تجب عليك صلاة العصر. لماذا؟ لأنك أديت هذا الفرض، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وجاز شرعا أن تقدمه، وطالما أنه جاز تقديم هذه الصلاة وأنك أديتها فالفرض إذا أدي مرة لا يعاد، إذا أدي مرة لا يعاد، بل تسقط الذمة إذا كان أداه بشكل صحيح، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ بالنسبة لزكاة المال يقول إذا كان شخص أعرف شخص فقير وليس عنده مال يجري عملية لعينه، فيقول حكم أن أعطيه من زكاة مالي.
نعم لا بس إن شاء الله تعطيه، لأن هو في عداد الفقراء، لأن الإنسان يحتاج في النفقة كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ولا شك أن الإنسان في نفقته يحتاج إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن والمأوى، ويحتاج كذلك إلى الأجرة، يحتاج إلى العلاج، وهو من ضمن نفقات الإنسان الضرورية، قد يصبر الإنسان على الجوع قد لا يستطيع أن يصبر على المرض، ويحتاج الإنسان إلى صحته خاصة للبصر للعمل والكد على عياله، فحينئذ يدخل فيه هذا باعتبار أنه مسكين ومن نايم من نفقاته التي يحتاجها بل ضرورة، ومعلوم أن من ضرورات الشرع حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، فهي من ضرورات الشرع، فإن شاء الله تعالى لا بأس إن شاء الله تعطيه، ولو أعطيته كل المال كان عملية كبيرة مثلا يحتاج مبلغ كبير، لو حتى كل الزكاة أعطيته تسد حاجته فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله يجزيك خير ويعوضك إن شاء الله خيرا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يسأل رسالة نصية القصير، يقول إذا كنت مسافر وكنت أريد أن أقصر وأجمع المغرب والعشاء، وكان يقول وقت العشاء وأنا لم أصلي المغرب ورأيت جماعة يصلون العشاء، هل أصلي وحدي المغرب ثم ألحق بالجماعة الذين يصلون العشاء؟ أقول أنه يعني سمع أن يجب مراعاة الترتيب.
صحيح يجب مراعاة الترتيب، لكن هنا استثناء، وذلك لكي تدرك أجر الجماعة لتصليها مع الناس، وثم لكي لا تختلف مع إمام المسجد ومع الجماعة، لأنهم يصلون وأنت تصلي على زاوية، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ليجتمع الشمل في الصف وليس الإمام يصلي وشخص آخر يصلي صلاة أخرى. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه رجا رجلين جالسين فناداهما فأتيا وهما يرتعدان من الخوف، فقال سألهما لما لم تصليا معنا، فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، يعني في منطقتنا ومسجدنا، فقال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم مسجدكم فصلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدلك على أن الجماعة في المسجد يجب لم شملهم، وأن يكونوا جماعة واحدة لا يفرقون ويشتتون. فأنت إذا أتيت والإمام يصلي العشاء ادخل معه بنية المغرب، بنية المغرب، وفي الثالثة تنفصل أنت عن الإمام إذا أدركت معه الصلاة من أولها، في الركعة الثالثة ستنفصل وتسلم ثم تقوم وتدرك معه صلاة العشاء. هنا أتيت أنت بالترتيب ولم يختل، لأنك دخلت مع الإمام بنية المغرب ثم قمت وأدركت معه نية العشاء. ومن الفقهاء من يقول صلي معه العشاء ثم تقضي المغرب، لكن الأصح والله أعلم أن تصلي معه هنا المغرب بنية المغرب ثم تنفصل في الثالثة إن أدركت الصلاة من أولها، ثم تقوم وتدرك معه العشاء. بهذا حافظت على الترتيب ولم يختل. والشيء الثاني أيضا أخذت أجر الجماعة، جماعة المغرب وجماعة صلاة العشاء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يقول هل يثبت للشخص الفضل في الأثر الذي صح النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، فهل يقول إذا تأخر الشخص لعذر شرعي عن تكبيرة الإحرام في أحد هذه الأيام هل ينطبق عليه الحديث أم لا؟
الذي يصلي، جاء الحديث طبعا حديث صحيح، من صلى مع الإمام 40 يوما في جماعة بمعنى يدرك تكبيرة الإحرام، نعم، من أولها كتبت له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق، براءة من النار إن الله عز وجل يحمي من النار لصدقه وإخلاصه، وبراءة من النفاق لأن المحافظة على تكبيرة الإحرام وعلى الصلاة من أولها في 40 يوما دلالة على صدق الإيمان، المنافق لا يستطيع أن يحافظ على هذا. والحريص على هذا الفعل ويريد أن يطبق الحديث، إذا تأخر يوما لعذر قاهر ليس لي كسل أو ما شيء، اختربت السيارة تعطلت أو في الطريق ترى لا طارئ، فحينئذ إن شاء الله بإذن الله يكتب له ويستمر. ولو شك فيه زاد يوما، يعني فليحافظ يوم آخر 41 يوم، فاليوم اللي راحت عليه يعوض بيوم آخر، وبهذا يكتمل العدد في كل الحالتين لا يفوته، لأن يستطيع هنا أن يأتي بيوم آخر يدرك فيه تكبيرة الإحرام فيكتمل الأربعين اللي هو 40 يوما، وإن شاء الله يكتب له، لأن كما جاء في الحديث الصحيحة من حافظ على صلاته أو عبادته إذا سافر أو مرض كتب له الأجر تاما. شوفوا يعني مثل الإنسان الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا للسليم. طيب الإنسان اللي متعود يصلي يحافظ على صلاته لكن مرض فصار لا يستطيع أن يقف يصلي وهو قاعد، لا تكتب له نصف الأجر، يكتب له الأجر كاملا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كان محافظا طول عمره، لكن الآن طرأت له مشكلة في الركبة أو في غيره فصار يصلي جالسا. كذلك إذا مرض الإنسان المحافظ على الصلاة في الجماعة مرض فلم يستطع الذهاب إلى المسجد صلى في البيت منفردا تكتب له أجر الجماعة، لأن اللي منعه وحبسه المرض. كذلك إذا سافر ربما يصلي لوحده في السفر يكتب له أجر جماعة، لأن هذا الإنسان كان محافظا طول حياته في الحضر على صلاة الجماعة. لذلك حافظوا عليه يا أخوان، لما يطرأ طارئ يكتب لكم الأجر كاملا. فكذلك إن شاء الله هنا إن قاهر الإنسان قاهر، مع أنه يمكن استدراك هذا اليوم بزيادة يوم بحيث يحافظ عليه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك ويمسيك
بالخير. الله يبارك فيك ويحفظك أبو عبد الله.
سؤالي يا طول عمرك، في وقت الجنازة بعد صلاة العصر
نعم،
والناس تجتمع لين قبل المغرب يعني، ونصلي العصر في المسجد الثاني، فهل يجوز التنفل في هذا الوقت بين صلاة العصر إلى المغرب؟
التنفل؟
كيف يعني؟ هذه يعني الدماء ينازل من السبب بالمسجد، لأن الناس يجمعوا وأنا دخلت المسجد ميلس مثلاً.
صلي نافلة مطلقة.
نعم. إيه يعني قبل المغرب.
إن شاء الله.
وبيصلوا الجنازة نقول الساعة 5:30 الظهر مثلاً.
تتنفل في انتظار الجنازة.
أيوة.
يقصد تحية المسجد.
لا التنفل مطلقاً يا شيخ. ينتظر الجنازة.
والصلاة. والسؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني في الدعاء الصباح والمساء. في الصباح تبع صلاة الفجر. لكن المساء هل بعد صلاة العصر أو صلاة المغرب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
اسمع إن شاء الله رد الشيخ. أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل عن، يقول إذا يعني كانت الجنازة بعد صلاة العصر، فيقول ننتظر الجنازة وننتظر يعني بعض الأشخاص يحضرون، فيقول نحن نجلس في المسجد بعد صلاة العصر، هل يجوز يقول أن نتنفل بدل أن نبقى جالسين؟
إن كان يقصد ما يقول، كان هو قادم من الخارج، هو لأن ذكره أنه في مسجد آخر والجنازة في مسجد آخر، فأتى إلى المسجد صلى في مسجده صلاة العصر، وأتى إلى المسجد الذي ستقام فيه صلاة الجنازة. تحية المسجد لا إشكال فيها سواء كان وقت نهي أم ليس بوقت نهي، لأن هذه مستثنى من أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذن هنا واضح وفي أنه يصلي ولو كان دخل المسجد بعد صلاة العصر، ينتظر الجنازة ولو صلى العصر. أما إذا صلى تحية المسجد فحينئذ يريد يتنفل، إن لم يكن الوقت وقت نهي جاز، مثل بعد المغرب وتأخرت الجنازة، فبعد المغرب يجوز التنفل المطلق ركعتين، ليس هناك عدد معين. أو بعد صلوا العشاء وانتظروا الجنازة ممكن يتنفل يصلي راتبة العشاء ركعتين. أما إذا كان الوقت وقت نهي وهو بعد صلاة العصر، إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر وقد صلى العصر ينتظر الجنازة، أولا راح يصلي تحية المسجد ما في إشكال، ثم هل له أن يصلي؟ العلماء هنا يقولون هذا الوقت وقت نهي، بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند ما تكون الشمس في كبد السماء إلى الزوال، هاي ثلاثة أوقات النهي. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صلوا قبل العصر ما لم تصفر الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد العصر، بعد صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يعني تميل للغروب، اختلف العلماء في تفسيرها، هل المراد بها هي نفل يجوز نفل ركعتين بعد العصر، أم هذه صلاة قضاها وفاتته؟ فمنهم من قال هذه ليس صلاة نفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وإنما فاتته راتبة الظهر لانشغاله فقضاها بعد صلاة العصر. ومنهم من قال لا، هنا يجوز صلاة ركعتين بعد العصر، بعد صلاة العصر، لكنها ليست راتبة ولا يحافظ عليها دائما، وبشرط قبل ما تصفر الشمس، يعني قبل ما تكون قريبة من الغروب. هنا إذا أتت إلى الغروب ليس هناك حينئذ صلاة، لا ليس هناك صلاة، بل الوقت هذا وقت نهي، لأن هنا من الناس من يعبد الشمس يسجد لها في هذا الوقت، فأمرنا الشرع لا نتشبه بهم، اللي يعبدون الشمس وقد غروبها يسجدون لها، فأمرنا الشرع لا نتشبه بهم، ولذلك نهى الشرع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. فهذا الجواب. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز ركعتين بعد العصر، لكن أحيانا ليس دائما ما لم تصفر الشمس، هذا على قول من أخذ بالحديث. أما من قال لا هي قضاء للراتبة فيقول لا قضاء. فيظهر الله أعلم أن الحديث لا علاقة له بقضاء الراتبة. ذاك حديث مسلمة حديث آخر، لما شغل وفد عبد القيس أو غيرهم شغلوه عن الراتبة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العصر، ويبدو أن هاتين الركعتين ليست بقضاء، بل صلاهما أحيانا بعد العصر وليست براتبة، لم يكن يحافظ عليها دائما، فبناء على هذا يجوز، والله تعالى أعلم أحيانا. الله أعلم.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت بغيت أسأل.
نعم.
بالنسبة للمسافر، إذا كان المسافر مثلا مستقر في مكان،
نعم،
هل أنه مثلا يجمع ويقصر، أم أنه لابد أنه مثلا إذا جد بيستير، يعني مثلا كان يحتاج إلى مثلا الجمع مع القصر، يعني هو مسافر يعني يجمع الصلاتين،
نعم،
في مكان مستقر، يعني ما يعني مش إنه مثلا في
متنقل
أو شيء. والسؤال الثاني معذرة، إذا كان شخص يصلي يعني إمام مع شخصين، يعني
نعم،
إمام يصلي مع منفرد، يعني فهذا الشخص اللي معاه على يمينه، هل إنه يرجع قليلا؟ يعني نجد بعض الناس مثلا يرجعون شوي،
إن شاء الله
يعني يصلي ما يقف معاه،
صحيح، تأخر قليلا، يعني تأخر، نعم،
أيوة،
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو علي، حياك الله. نعم، بالنسبة للشيخ سؤال أبو عبد الله عن أذكار، وقت أذكار المساء، هل بعد العصر أو بعد المغرب؟
أذكار الصلاة المساء والله أعلم بعد صلاة المغرب أو بعد غروب الشمس إذا دخل الليل، فلو مثلا تأخرت صلاة المغرب قال أذكار الصلاة، عفوا أذكار المساء، لا بأس. أو إذا انتهى من صلاة المغرب وانتهى من أذكار الصلاة قال أذكار المساء، ويجوز إذا أصفرت الشمس أقبلت على الغروب قبيل الغروب كما ذكرنا وقت النهي. جوز بعض العلم هذا إذا أصفرت فحينئذ أوشك قرص الشمس على الغروب جاز للإنسان أن يقول أذكار المساء، ولو أخرها بعد صلاة المغرب فهذا أفضل، لأن فعلا لما يقول الإنسان أذكار الصباح بعد أذان الفجر أو بعد صلاة الفجر هذه تحميه إلى المساء إلى غروب الشمس، فتكون للستر وحصن. ثم إذا دخل الليل دخل المساء قال أذكار المساء، وهذه تحميه إن شاء الله إلى اليوم الآخر بالإضافة إلى أذكار النوم، فتجتمع له حمايتان وحصنان بعون الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام إلى الشيخ ساق والشيخ عبد الله الحمادي.
الله يسلمك.
الله يسلمك عافيك، تفضل أخ يوسف.
بالنسبة في سؤال، يعني أنا كنت أحد صلوات التراويح في أحد المساجد.
نعم.
التراويح مش الفرض يعني، عفوا لما خلص فرض العشاء قامت جماعة ثانية عشان يصلوا الفرض. لما شرع الشيخ الإمام يعني بالصلاة التراويح كان في يعني الجماعة الثانية قائمة نفس الوقت. الشيخ شو عمل الإمام المسجد بعد ما شرع في الصلاة؟ قطع الصلاة وقال إنه لا ما بتصير، لازم جماعة واحدة، أنا ما راح أصلي إلا لما يخلص.
قطع التراويح، أنا بدأ في التراويح وقطعه.
بدأ فيها يعني بعدين لما شاف إنه في إزعاج من الصلاة الثانية.
أيوة.
قطع الصلاة وقال أنا ما بصلي لما يخلصوا الجماعة الثانية، وقال إنه ما بصير هذا الكلام، يعني المفروض إنه شوف أنت حتى لو صلاة نافلة اللي هي تراويح.
نعم.
إذا أجت الجماعة الثانية إنهم يدخلوا بالنافلة وينو نية الفرض.
نعم.
هل التصرف صحيح يعني إنه مثلاً
يقطع الصلاة
ويستنى الجماعة الثانية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك أخي يوسف. نعم. أبو علي فاضل الشيخ أسأل عن المسافر، يقول إذا استقر في مكان واحد
نعم
هل يجمع ويقصر الصلاة أو فقط يكون الجمع والقصر إذا كان يعني جد في السير، يعني يسير يتنقل من مكان إلى مكان؟
بالنسبة للجواز يجوز أن يجمع لأنه مسافر، طالما أنه مسافر فالشرع جوز له الجمع والقصر، واستحب بعض أهل العلم أو فضل أن القاعد في مكانه أو المستقر الذي تمر عليه أوقات الصلوات أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، باعتبار أن دخول الوقت شرط من شروط الصلوات شروط الصلاة، وهذا جالس والوقت الأوقات الخمس تمر عليه فليصلي الصلاة في وقتها قصرا أي التي تقصر طبعا، ولكن لو صلاها جمعا قصرا جاهز، لأن في النهاية هو مسافر والشرع جوز له، ولا يوجد دليل قاطع أن المسافر إذا استقر جالسا أو في مكانه أو في رحاله لا يجمع، لا، إنما من باب مراعاة الشرط، فهذا الله أعلم أنه يجوز له، ويبقى المسافر مسافرا مشغولا في سفره في عمله، فلذلك جاز إن شاء الله له الجمع، وإن كان الأفضل يقول بعض العلماء أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، والله تعالى.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان الشخص يصلي مع آخر فيصلي إمام ومأموم، هل الذي على يمينه المأموم يتأخر قليلا عن الإمام؟
نعم.
هل ورد فضل الشيخ شيء؟
لا، إنما هو أن باعتبار أن الإمام لا يصف معه والمأموم يتأخر عنه قليلا، وهذا التحليل كان سيكون صحيحا لو لم يرد دليل صحيح في المسألة، لكن في المسألة حديث صحيح يقطع النزاع ويبين لنا السنة، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس كان أحيانا يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأن إحدى أزواجه خالته وهي ميمونة رضي الله عنها، فكان يبيت أحيانا وهو غلام، يقول أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الليل آخر الليل وصليت خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يقول فأخذ بيدي فجرني، يعني جعل بجنبه، جعلني حذاءه بجنبه. لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الصلاة يقول خنست، يعني تأخرت قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت الصلاة قال له عليه الصلاة والسلام مالي وما شأني أجعلك حذائي فتخنس، ما شأني ومالي أجعلك حذائي فتخنس، يعني أنا أجيبك بجنبي الرجل بالرجل تماما وأنت تتأخر تبتعد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم السنة، أن هذه هي السنة، أن المصلي يكون بجنب الإمام تماما بجنبه في الصلاة ولا يخنس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مع ابن عباس لم يقل له تأخر أو ابتعد أو روح للخلف قليلا، بل جعل حذاءه أي بجنبه جنبا بجنب. لكن ابن عباس انسحب واجتهد، فكر أنه ما يجوز له يقف بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا التراجع، بل أنكر عليه ما ليجعلك وما شأن يجعلك حذائي فتخنس أي في الصلاة. والله تعالى
الأخ يوسف الشيخ يسأل عن أقول صلاة التراويح، الإمام عندما بدأ في صلاة التراويح وكانت يعني جماعة أخرى متأخرة يصلون الفرض فرض العشاء، يقول بدأ الإمام في صلاة التراويح وعندما وجد الإزعاج وال يعني لم يستطع أن يكمل الصلاة يقول قطع الصلاة بسبب الصوت، صوت الجماعة الأخرى، هل يقول فعله صحيح؟
أخطأ الاثنان الذين أتوا وشكلوا جماعة ثانية، وأخطأ الإمام لما قطع الصلاة. أما الذين أتوا، وهذا ينبه عليه الأئمة كل سنة في التراويح، إذا أتى جماعة قد فاتتهم صلاة الفرض العشاء لا يشكلون جماعة أخرى، لأن الإمام موجود في المسجد، ولأنهم يستطيعون أن يدخلون مع الإمام، أن يدخلوا مع الإمام بنية العشاء، فإذا سلم من ركعتين قاموا فأتوا بركعتين وتكتب لهم جماعة. ولا ينبغي أن تقام جماعة أخرى والإمام الراتب الرسمي موجود ويصلي جماعة، لا تكون، هذا من أخطاء الناس، هذه من أخطاء الناس. لذلك إذا أتيتم في رمضان وقد صلى الإمام العشاء انتظروا، صلوا تحية المسجد وجلسوا، إذا بدأ الإمام في صلاة التراويح ادخلوا معه بنية العشاء. هذا الذي كان ينبغي ويجب على المصلين الذين هم مسبوقون أو تأخروا. أما بالنسبة للإمام لما بدأ في الصلاة ما كان ينبغي أن يقطعها، لأن تحليلها التسليم كما من النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا صلاة لما دخلت فيها وجبت عليك، وجب أن تتمها، حينئذ لا تقطع إلا لسبب شرعي قاهر. وكان ينبغي أن يتحمل الإمام قليلا أو يعلي صوته قليلا ويصلي صلاته الصحيحة، جماعته صلاته صحيحة، أما أولئك القوم فقد أخطأوا. فكان ينبغي أن يفعل الإمام هكذا، أو كان ينتظر لا يقيم التراويح حتى يصلي هؤلاء وينبههم وينصحهم ثم يبدأ في التراويح.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ نواف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل أخ نواف.
يا شيخ أنا طبيعة عملي من الفجيرة منطقة الثوبان وهذه على أبو ظبي، شغل سيارة كبيرة شاحنة. فبالنسبة للصلاة على الطريق أكثر وأجمع ولا كل صلاة فرضها؟ أو وأنا يعني أحيانا أصل المنطقة اللي فيها قبل صلاة العصر يعني قبل الأذان، فأنا ما أجلس يعني على طول بالفجيرة، مثلا أوصل أحمل وأطلع مرة ثانية على أبو ظبي، قال لي أنه أقصر على الطريق العصر والظهر أجمعهم بجمع قصر، ولا أنه كل صلاة فرضها؟
إن شاء الله إن شاء المسجد.
هي الافضل يعني. ما هو طبيعه عملي تقريبا يعني على مدار الاسبوع يعني تقريبا هذا يعني، وعملنا الفجيره على ابو ظبي يعني، وهذا
ان شاء الله
على طول اقصر واجمع، ولا يعني لازم كل صلاه في وقت يعني.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ نواف، تسمع ان شاء الله رد الشيخ، حياك الله. الشيخ يقول طبيعه عمله يعني ساق شاحنه من ابو ظبي، من الفجيره الى ابو ظبي، ويرجع ايضا مره اخرى، يصل الى الفجيره العصر، وايضا يحمل الاغراض والامتاع في 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 الشاحنه، ويرجع مره ثانيه الى مره اخرى الى ابو ظبي. في هذه الحاله الشيخ يعني اليوم كامل هو في الطريق تقريبا،
صحيح،
كيف يصل لي؟
له الجمع والقصر والصلوات التي تجمع ما عدا الفجر في وقتها، فله في الطريق أن يجمع العصر مع الظهر مع العصر، أو العصر مع الظهر. وإذا وصل الفجيرة وأذن العصر لا تجب عليه صلاة العصر لأنه قد أداها في الطريق، ولو وصل لم يؤذن أيضا أذن لا تجب عليه صلاة العصر لأنه أداها في الطريق. كذلك المغرب والعشاء، لو صلى المغرب في الطريق وهو ذاهب إلى الفجيرة، أو وهو عائد من الفجيرة إلى أبو ظبي، ولما وصل أبو ظبي أذن العشاء أو يصلون العشاء، لا تجب عليه صلاة العشاء لأنه قد جمعها جمع تقديم مع صلاة المغرب. وإذا جاز تقديم الصلاة بدليل شرعي وبعذر شرعي حينئذ في هذه الحالة سقط الفرض وبريت الذمة، والصلاة التي يدركها بعد ذلك في المنطقة لما وصل هذه الصلاة ليست له، يعني النداء ليس له لأن قد أدى المطلوب، بل النداء يكون لمن لم يصلي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل برسالة نصية القصيرة، يعني فضيلة الشيخ سؤال أيضا في الطلاق ومسأله إلى الطلاق للمحاكم، لكن فضيلة الشيخ إذا كان هناك تعليق الحكم يقول الشرعي بعد الطلقة الأولى ماذا على الزوجة أن تصنع؟
الزوجة تجلس في بيتها في الطلقة الرجعية، إذا كانت الطلقة الأولى طلقة رجعية تجلس في بيتها، ولا يخرجها الزوج ولا هي يعني تخرج من بيتها، لأنها لا زالت زوجة، لا زالت زوجة، فتجلس في بي في 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 بيتها في بيت الزوجية. وهذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء، أن المرأة إذا طلقت طلقة رجعية خرجت من بيت زوجها، ربما إذا خرجت لا يحصل الصلح. والنبي والله عز وجل نبه على هذا في الطلاق، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا كان لا قدر الله وقعت في الفاحشة زنا، هذه أمر آخر له تفصيل آخر. أما خلاف عائلي بين الزوج والزوجة أوقع الطلقة الأولى عليها، المطلوب من الزوجين شيئين: الأول أن يترك الزوجة في البيت وهي تتجمل وتتزين له، وتحاول أن تصلح معه الحال، ويحاول هو أن يتنازل ويصلحون الحال من بينهم. هذا الأول، الشيء الأول. الشيء الثاني، المطلوب من الزوج أن يسأل، أن يسأل أهل العلم حصل كذا وكذا، أو يذهب للمحكمة حصل كذا، هل وقع الطلاق؟ لأن بعض الناس أحيانا يتلفظ بالطلاق ولا يقع الطلاق وهو لا يدري، فيحسب على نفسه طلقة، وليس للإنسان أن يفتي نفسه لأنه ليس من أهل العلم، إنما يسأل هل وقع كذا وكذا، وقع كذا وكذا، هل وقع الطلاق؟ حينئذ المحكمة تفتيه أو المفتي يفتي ويسمع منه ويسمع من الزوجة، إذا تبين أن طلقة يقول نعم طلقة أولى رجعية، تثبتونها في المحكمة ويعيدهم. أما إذا كان هو من نفسه لا، فلا بد لنتبه له جدا. بعض الناس يطلق الأولى، طلقة الأولى ما وقعت، طلقة الثانية يروح للقاضي يقول أنا طلقت مرتين، فإيش الموضوع؟ قد القاضي يستفسر قد لا يستفسر فيحسب عليه طلقتين. لا، انتبهوا لهذا. أول شيء ينبغي إذا وقع الطلاق رجعي طلقة الأولى أو الثانية، تبقى المرأة في البيت لا تخرج، هذا هو النهي، هذا هو النص. ثم يسأل الزوجان عن الحكم الشرعي، حصل كذا وكذا، هل وقع الطلاق أو لا، ولا يفتون أنفسهم، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول إذا أحرم شخص ثم اغتسل ونشف رأسه من أثر الماء هل عليه شيء؟
لا، ليس عليه شيء إن شاء الله، لأن هذا المراد التغطية، تغطية الرأس لا, لا, لا تجوز، وهي التغطية الدائمة بالطاقية أو بالغترة أو بالعمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما كان المحرم وقصة ناقة قال لا تخمروا رأسه، فالمحرم لا يغطي رأسه بملاصق مباشر ومستمر، أما هذا التنشيف السريع فلا لا ليس هو تغطية للرأس بل هو تنشيف ليس في شيء، والله تعالى.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.